لبيك اللهم لبيك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم من هذه البلاد يذكر الحج عمره، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الحج في القرآن الكريم. الحج أيها الإخوة تلك الشعيرة العظيمة التي تاقت لها نفوس الصالحين، وجاء الحديث عنها في القرآن الكريم في مواضع عدة. هذه الشعيرة العظيمة والعبادة الجليلة التي استجابت قلوب المؤمنين لنداء أبيهم إبراهيم حين أمره ربه بذلك، فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبوا نداءه فجاءوا من فجاج الأرض وأقطار المعمورة، جاءوا بقلوب يملأها الشوق إلى تلك البقاع الطاهرة. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تلك البقاع التي تسكب فيها العبرات وتقال فيها العثرات وتغفر فيها الزلات. لقد كان للقرآن الكريم حديث عن الحج، وأي حديث، وجاء ذكره في غير ما موضع. هذا الحج الذي يأخذ بألباب وقلوب المؤمنين. وللحج في كل قلب جلال وحب به القلب دوما مشوق، إذا سمع القلب ذاك الندى يلبيه من كل فج عميق. بل إذا سمع القلب ذاك الندى يلبيه من كل فج عميق. بل إن كثيرا من الذين عجزوا عن الحج بأبدانهم تاقت نفوسهم وأرواحهم، وهم يرون مواكب الحجيج تتهادى إلى بيت الله الحرام. فقال قائلهم: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. أيها الإخوة في الله، في هذا البرنامج المبارك سنتدارس سويا الآيات القرآنية التي تحدثت عن الحج وعرضت أحكامه وبينت حدوده وفوائده وثماره. في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج يسرني أن أستضيف صاحب الفضيلة الدكتور عادل بن علي الشدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة الملك سعود، ليحدثنا بادئ ذي بدء عن موضوع مقاصد الحج في القرآن الكريم، ليكون بوابة ندلف من خلالها إلى الحديث عن آيات الحج في الحلقات القادمة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
وأنا أرحب بكم فضيلة الدكتور محمد وبجميع الأخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في هذه الأيام المباركة الخير، وأن يسلم الحجاج والمعتمرين، وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وقد تحقق لهم ما أملوه وقصدوه من أداء هذه الشعيرة الجليلة.
نعم فضيلة الدكتور، ونحن نقرأ في آيات الحج سواء في سورة البقرة أو في سورة المائدة أو في سورة الحج، تطالعنا مقاصد عظيمة نشاهد أنها تتكرر في غير ما موضع، ويأتي التأكيد عليها مرة بعد أخرى. دعنا ندخل وندلف إلى الموضوع مباشرة فنتحدث عن بعض وأهم هذه المقاصد. لعل أبرز ما يعني نلحظه في هذه الآيات هو الحديث الدائم والمتكرر عن التوحيد في الحج على لسان إبراهيم عليه السلام وفي أعمال المؤمنين، بل حتى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ في صفة حجته صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: فأهل بالتوحيد بادئ ذي بدء. لعلكم فضيلة الدكتور تتفضلون بالحديث عن هذا المقصد العظيم.
نعم، أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعده، فالحقيقة أن الحديث عن مقاصد الحج تبرز أهميته بالنظر إلى أن الحج ركن من أركان الإسلام، وكل مسلم ومسلمة يطالبان بأداء هذا الركن إذا استطاع إليه سبيلا، وهذا الركن يتكرر في كل عام، وبالتالي فهذا الموسم العظيم نحتاج إلى أن نركز على مقاصده والحكم المتوخات من وراء تشريعه. يلاحظ أن الكثير من الحجاج ينشغلون عن مقاصد الحج الجليلة التي لأجلها شرع الحج بأشياء أخرى، ربما انشغلوا ببعض الأحكام الفقهية الدقيقة، وليس المقصود التقليل من شأنها، لا، مهم جدا أن الحاج يسأل عن أموره الفقهية في حجه، ولكن أيضا ينبغي أن يكون له اهتمام وتركيز على قضية مقاصد الحج، الغايات، الحكم، الدلالات، وهذا ما يفسر لنا ضعف أثر الحج في نفوس بعض الحجاج حينما يعودون، بل كثير من الحجاج، لأن له أثرا كبيرا في إصلاح النفوس، في إصلاح القلوب، في إصلاح المجتمعات. هذا الأثر يحصل لمن تفطن إلى مقاصد الحج فحققها. أنا شخصيا شيخ محمد لاحظت من خلال مشاركاتي مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في التوعية في الحج، لاحظت هذا الجانب واضح من خلال اللقاء المباشر مع الحجاج، من خلال البرامج المباشرة سواء في الإذاعة أو في التلفاز. تلاحظ أن البعض يتوقع أن المهم هو الإفتاء مثلا، مع أن الإفتاء مهم جدا، ولكنه ليس كل شيء. يعني فإذا سأل قال: أنتم تشاركون التوعية في الحج، إذن أنتم تذهبون تفتون للناس. هذا جانب، هناك جانب آخر مسمى التوعية، يشمل التوجيه، يشمل الإرشاد، يشمل التذكير بالحكم والمقاصد التي لأجلها شرع الحج. فأنا أقول من المهم التركيز على هذا الجانب، وإذا أردنا أن نركز على مقاصد الحج فليس أفضل من القرآن الكريم يجلي لنا مقاصد الحج، لأن كلام الله عز وجل يجلي لنا مقاصد الحج كما ذكرت يا دكتور محمد في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة كاملة باسم الحج، فيدل على أهمية هذا الموضوع، لكن نحتاج إلى أن ندرسه دراسة تفسيرية تتوخى الحكم والدلالات وتربط هذه القضايا بمقاصدها. وقد أحسنت الحقيقة حينما أشرت في مفتتح هذه الحلقة إلى المقصد العظيم والأكبر لتشريع الحج، بل وكل عبادة من العبادات، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية. فالحج هو القصد، وما هو المقصود؟ يقصد بيت الله الحرام، وهذا البيت لماذا بني أصلا؟
الله أكبر.
كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا.
الله أكبر.
ألا تشرك بي شيء وطهر بيتي للطائفين. هذا المقصد لو تأمله الحاج لعرف أنه من أجل التوحيد بني هذا البيت، ومن أجل التوحيد أمر الناس بالحج، فتحقيق هذا التوحيد ملازم للحاج من أول ما أمر بالحج، وحينما يهل بالحج فإنه يلبي. التلبية ما هي؟ هي في ذكر توحيدي خالص. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهذه التلبية التي يهل بها الحاج يعلن من خلالها أنه يسارع إلى ربه وحده لا شريك له، وأنه يلبي أوامر الله سبحانه وتعالى، ويعلن هذا التوحيد. نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة لم يبادر إلى الحج في السنة التي تلتها، وإنما أرسل في السنة التي تلت فتح مكة أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وأردف بعد ذلك بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ليعلن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وشاهدنا هنا لا يحج بعد العام مشرك. لماذا؟ لأن هذا هو بيت الله عز وجل وقبلة الموحدين. وقال تعالى إنما المشركون نجس. والصحيح من أقوال المفسرين أن المقصود هنا النجاسة المعنوية، نجاستهم وتلبسهم بالشرك هو الذي أوصل إلى أن لا يبقوا في حدود هذا المكان الطاهر الذي هو مكان التوحيد. حتى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر كما في صحيح مسلم وغيره أن أبا بكر بعثه في أيام الحج إلى الناس يعلن هذا النداء ألا يحج بعد العام مشرك. هذا كان في السنة التاسعة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان البيت الحرام وهذه الشعيرة كاملة، قد تبين أنها خالصة للموحدين لا يشركهم فيها غيرهم. فهذا فيما يتعلق بالتوحيد. كذلك من الجوانب المهمة ما أشرت إليه، وهو أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج إنما كان على التوحيد لله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا الجانب موضوع الإخلاص لله عز وجل، لأن مما ينقص التوحيد عدم أو ضعف الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هل بحجة يقول لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. نعم. يربط قضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا من الأمور المهمة بالنسبة للحج. فهذا فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في الحج.
نعم، في الحقيقة إشارة لطيفة دكتور عادل ما تفضلتم به، لأن كثير من إخواننا المسلمين حين يأتي الحديث عن التوحيد إنما يتبادر إلى ذهنه فقط هو مسألة التعبد للأصنام والأوثان ولا النحر للأضرحة ولا مجرد الطواف بالقبور، يظن أن هذه هي مظاهر الشرك فقط أو الخلل الذي قد يطرأ على التوحيد. وربنا جل وعلا قال حين بوأ لإبراهيم البيت قال ألا تشرك بي شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي، فهي تعم كل مشرك به وكل نوع من الشرك صغير ولا كبير جلي ولا خفي. وهذا مثل ما تفضلتم يعني يؤكد على موضوع الإخلاص. بعض الناس ربما يقول يعني أنا لي 20 سنة أحج أو يحج عشان يقال الحاج فلان. نعم. أو يقول أنا مذ عقلت وأنا أحج في كل سنة. يعني طبعا المعيار كله على مسألة النية وما في القلب، لكن على الإنسان أن يحقق التوحيد الخالص لله جل وعلا في كل أعماله وأفعاله.
صحيح جدا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، وهو شرك السرائر، وهو الخلل في مجال توجه لله عز وجل، وله أحكامه وله خطورته، مسألة قصد الرياء أو السمعة نسأل الله السلامة والعافية. فالخلق كلهم لن يغنوا عن الإنسان شيئا، وسيتعب بدنه وسيخسر ماله وسوف يخسر جهده، ثم في النهاية يخرج مذموما محسورا غير حاصل على ما أمله من الخير. فليحذر كل مسلم وكل مسلمة من هذا المدخل الخفي من مداخل الشيطان.
ولذلك سبحان الله قال ربنا جل وعلا في أثناء آيات الحج في سورة الحج قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. نعم. غير مشركين به. نعم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء.
فيه ربط واضح في آيات الحج في القرآن الكريم بين هاتين العبادتين العظيمتين، يعني موضوع الحج وموضوع الإخلاص وإفراد الله عز وجل بالعبودية، الركن الأول من أركان الإسلام، وهو داخل في أفعال الحج وداخل في التوجيهات القرآنية الواردة بشأن الحج. فهذا واضح جدا في آيات الحج.
ولذلك سبحان الله كما تفضلتم دكتور عادل على الإنسان أن يحرص على تحقيق الإخلاص في كل عمل وفي كل منسك يقوم به، لأن الإخلاص كما قرر أهل العلم أيضا يتفاوت، ليس على رتبة واحدة. فإن الإنسان قد يقوم بقلبه من الإخلاص لله جل وعلا شيء لو وزن بالجبال لرجح فيهن.
صحيح. وطبعا مسألة الإخلاص ومجاهدة النفس على ذلك من أعلى المقامات، والحج يستذكر ذلك. في كل شعيرة من شعائر الحج وهو يصعد الصفا لكي يسعى مثلا يتذكر الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركز على مسألة التوحيد وإخلاص العبودية لله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا فيه تذكير بمعاني التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، إفراده بالعبودية. بل دكتور محمد وأخواننا المستمعين والمستمعات، لو تأملنا أفضل الدعاء في يوم عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ودعائي يوم عرفة لا إله إلا الله.
الله،
هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولما قيل لسفيان رحمه الله إن هذا ثناء وليس بدعاء، قال أما علمت قول القائل أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء.
الله أكبر.
فدائما أعظم الثناء على الله عز وجل الثناء بإفراده عز وجل بالعبودية، وأنه وحده المستحق للعبادة، لا معبود بحق إلا هو. ووالله ثم والله لو أن الحاج استشعر هذا المعنى حق الاستشعار لحقق المقصد الأسنى من تشريع الحج، ولأثر ذلك في حياته وأسرته ومجتمعه بعد حجه تأثيرا بينا، لأن التوحيد هو أبرز مقاصد الحج في الإسلام.
الحج في القرآن الكريم،
الحج في القرآن الكريم.
لعلي أنتقل بعد ذلك إلى مقصد آخر أظن أنه من مقاصد الحج، وهو فيما يتعلق بتطهير النفس وتزكيتها من الأدران والذنوب والأمراض التي قد تعلق بها.
سبحان الله العظيم، يعني المتأمل لآيات الحج في القرآن الكريم يجد أن الحج بمثابة الدورة التدريبية بالمعنى المعاصر اللي نحن نتكلم عنه الآن، الدورات التي يهتم الإنسان بها في حياته ليطور ذاته ولكي يرقيها في مدارج الكمالات. فالحج دورة تدريبية متكررة يطهر فيها الإنسان نفسه من الأخلاق المذمومة التي ربما ألفها، ويحلي نفسه بالأخلاق الفاضلة التي يحتاجها وقد لا يستطيع إليها سبيلا في غير مثل هذه المناسبة. يعني لو تأملت آيتين ونحن نربط حديثنا بكتاب الله عز وجل ونصوص كتاب الله عز وجل، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبدون أن ندخل في أقوال المفسرين في معنى الرفث والفسوق والجدال والتي تزيد عن 9 أقوال، لكن خلاصتها بالنسبة للرفث الفاحش من القول، ومنه الكلام عن أمور النساء والعلاقة الزوجية ونحوها، والفسوق هو المعصية، والمعصية تتدرج بتدرجات معروفة قد تصل الكبائر وغيرها، ولا جدال، والجدال يقصد به المراء والملاحات وإغضاب الصاحب في السفر ومناقشته مناقشة حادة تفسد على الناس أمر حجهم، فهذا كله من الأخلاق المذمومة. أي إنسان عاقل لو سألته هل الرفث والفسوق والجدال أمر سائغ ومحبب إلى النفوس سيقول لك لا، لكن إذا لماذا لا تطهر نفسك منه؟ قد يقول أنا تعودت على ذلك، أنا يشق علي. نقول في الحج هناك فرصة، أنت متلبس بهذه الشعيرة، كلها أيام معدودة كما وصف الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، فدرب نفسك على ترك هذه الأخلاق. وربما يكون عند الحج بعض العادات أيضا السيئة، قد يكون عنده مثلا شرب للدخان، والدخان فيه مضار صحية ومعلوم تحريمه لهذه الأسباب، وقد يكون عنده أخطاء سلوكية، فالحج فرصة لتطهير النفس وتخليتها من هذه الأخلاق السيئة، ثم في المقابل هو فرصة للترقي في مدارج الكمالات بقدر طاقة الإنسان، أن يحلي نفسه بالأخلاق الفاضلة التي أشار الله عز وجل إليها، وهذه هي الآية الثانية في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في هذه الآية العظيمة لفتة جميلة جدا، إذا كان الناس يتزودون لحجهم بالأمور الحسية فقط، فإن المؤمن الذي يتتبع مقاصد الحج في القرآن يتزود لحجه بأموره الحسية من زاد وراحلة، فلا يكون متواكلا بل متوكلا، وسائر الأسباب المادية الأخرى، وفي المقابل أيضا يتزود لحجه بأفضل زاد. وهو التقوى، تقوى الله عز وجل، أن يوطن نفسه على أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. لو كان الحاج كلهم بهذه المثابة مراعاة لجانب تقوى الله عز وجل لغير الحج من حياة الناس ونفوس الناس تغيرا بينا. أنا أسأل الأخ الكريم الحاج والأخت الكريمة الحاجة، يعني ما الذي يحول بينه وبين أن لا يطوف إلا خمسة أشواط في هذا الزحام الشديد؟ من الذي يراه؟ من الذي يعلم أنه لم يطوف إلا خمسة أشواط بدلا من سبعة؟ أو لو جاء يرمي الجمرات، لو ما رمى إلا أربع حصيات ومشى، أو رماها دفعة واحدة ومشى، هل يطلع عليه أحد من البشر ويعلمون بحاله؟ إذن لماذا الحاج يتحرى ويدقق أن يأتي بالعبادة والنسك كما أمر الله؟ لأنه يتقي الله، يراقب الله سبحانه وتعالى وإن غاب الرقباء. إذن لماذا لا يستصحب التقوى في باقي حياته؟ حينما ينفرد بشاشة الانترنت مثلا ويدخل المواقع ويبحر فيها، لماذا لا يستصحب هذا المعنى؟ حينما ينفرد بشاشة الجوال والقدرة على الاتصال والتواصل مع الآخرين، حينما يكون خاليا من الرقباء، تذكر وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرى.
الله أكبر، كلام طيب. فعلا لو استشعر الحاج أنه خارج في رحلة إيمانية ليست رحلة عمل فقط، وإنما يعني رمي وطواف وسعي وتعب ونصب، وإنما رحلة يحتف بها الإيمان من جميع جهاتها، لأثمر هذا على سلوكه. دعني أنتقل فضيلة الدكتور عادل أيضا إلى مقصد آخر أظن أن الآيات تذكره بوفاء، وهو إقامة ذكر الله وشكره جل وعلا في أثناء المناسك.
نعم صحيح، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى من أكثر ما ورد التأكيد عليه في آيات الحج في القرآن الكريم، ومعلوم أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ولا لا يا شيخ محمد؟ يعني أظن يتفق معنا كل المستمعين والمستمعات، الإنسان الذي يحب شيء أكثر من ذكره، اللي يحب قبيلتك أكثر من ذكره، واللي يحب مدرستك أكثر من ذكره، وما إلى ذلك. والمؤمنون لا شيء أحب إليهم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يذكرون شيئا كمثل ذكرهم لله سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، الآية. وأيضا في الآية الأخرى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، فذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى من مقاصد الحج الأساسية. وأعتقد أن هذا المعنى يفيض فيه المرشدون والدعاة، وهو جدير بالعناية والاهتمام، ويستدلون عليه بالآيات وبالنصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه، وأعتقد أنه من الوضوح بمكان.
نعم، وأظن أنه من الأهمية أن يجمع الحاج بين ذكر اللسان والقلب، لأن كثير من الحجاج ربما يتبادر إلى ذهني عند الحديث عن الذكر أنه مجرد التلبية ولا التكبير أو استغفار والتسبيح باللسان الذي يكون القلب معه لاهن أو غافل أو معرض، وما أظن أن هذا هو المقصد الرئيس من الذكر.
أحسنت في هذه اللفتة يا دكتور محمد، لأن لابد من مواطأة القلب للسان في الذكر، وهذا ينبني عليه التعظيم لله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان معظم لربه عز وجل، معظم لشعائر الحج، فإنه يزداد، ومن أعظم شعائر الحج ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يقودني إلى الحديث عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيمه عز وجل تعظيم شعائره في الحج، كما بين الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا فيه تعظيم لشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى في الحج، وهي الهدي والأضاحي ونحو ذلك. فالشاهد أننا بحاجة إلى تعظيم أوامر الله. لو ربينا الناس وربينا أنفسنا قبل الناس على تعظيم شعائر الله لأثمر هذا خيرا كثيرا جدا. نحن بأمس الحاجة والله يا شيخ محمد وأخوتنا المستمعين والمستمعات إلى أن نربي أبناءنا وبناتنا على تعظيم الأمر، تعظيم أمر الله، الوقوف عند حدود الله، أن نخاطب القلوب والأرواح كما نخاطب العقول بالأوامر والنواهي، لكن لا يكون أمر مجرد ولا حكم مجرد حتى يصبح عندهم هذا الشعور بتعظيم الله عز وجل. ولذلك يقول بعض العلماء أن التعظيم يشمل تعظيم الآمر وهو الله سبحانه وتعالى أيا كان الأمر حتى لو ظنه بعض الناس صغيرا، وتعظيم الأمر يعني الشيء المأمور به، وأيضا أن يقع هذا الفعل بمقتضى تعظيم الله سبحانه وتعالى شكرا له على أن شرع وأن هدى وأن يسر وأن أعان، فهو الذي سخرك لأن تحج إلى بيته الكريم. وكم من الناس حرم من ذلك، إما حرموا مع قدرتهم لأنهم لم يهتدوا إلى ذلك ولم يوفقوا إليه، وإما منعوا بسبب موانع من عدم القدرة صحيا أو ماليا أو غيرها، وقد يسر الله للحاج ذلك. فهذا أمر يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى تعظيم لهذه الشعيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا الحجاج إلى أداء هذا النسك وتحقيق مقاصده كما أراد ربنا جل جلاله.
خصوصا موضوع التعظيم فضيلة الدكتور عادل، يعني كان أمرا مشهودا حتى عند المشركين، فكانوا يعظمون البيت، كان الواحد منهم يقابل قاتل أبيه فلا يعرض له، بل حتى أبلغ من ذلك أن الله تبارك وتعالى أمن فيه الطير، بل أمن الوحش، بل أمن الشجر والشوك فلا يعضد ولا يقطع ما دام في أرض الحرم. كل هذا تعظيم لهذا البيت الذي جعله الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمنا،
وتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي أوجب احترامه وجعله مكانا للأمن التام. ومن تعظيم هذا البيت تعظيم زواره وإكرام زواره، إكرام وفد الرحمن. أنت الآن إذا كنت معظما لأبيك أو لمسؤول تحترمه وتجله، فإنك تعظم ضيوفه ولا شك حينما يفدون إلى بيته، ولو لم يكن قد أمرك أمرا محددا بتقدير فلان وفلان، فإنك تحترمهم وتكرمهم إجلالا وإكراما لهذا الشخص الذي وفدوا إليه. ولله عز وجل المثل الأعلى، فإذا كان هناك وفد الرحمن قد قدموا، فإن الواجب على جميع من يعمل في قطاعات الحج من المسؤولين في القطاعات الأمنية، في قطاعات التوعية، في القطاعات الصحية، في غيرها، أن يكرموا وفد الرحمن وأن يتعاونوا معهم. وهذا ما نشاهده. أنا الحقيقة شاركت مع التوعية الإسلامية في الحج دكتور محمد مرارا، ورأيت عملا مشرفا أشهد به وقد رأيته. للإخوة القائمين على التوعية الإسلامية في الحج جزاهم الله خير الجزاء في الوزارة وفي القطاعات الدولة الأخرى، والله الجميع يتنافس ويتشرف في خدمة الحجيج، ولا أدل على ذلك من أن ولي أمر المسلمين لقبه الذي اختار أن يلقب به هو خادم الحرمين الشريفين، ويخدم حجاج بيت الله عز وجل بما يستطيع هو وأعوانه والأجهزة المسخرة لذلك. لكننا نحتاج أيضا إلى التآزر والتعاون في هذا المجال أكثر وأكثر سنة بعد سنة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع.
جزيل الشكر وأوفاه فضيلة الدكتور عادل على هذا البيان الطيب المبارك. أسأل الله تعالى أن يسددكم ويجعلكم مباركين أينما كنتم. كما أشكر أخي مسجل هذه الحلقة الأستاذ عبد الله إبراهيم السلولي، والشكر موصول لكم أيها الإخوة المستمعين والمستمعات، حتى ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج الحج في القرآن الكريم. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه البلاد يذكر الحج عمره، والله تدمع عيونهم شوقا لبيته.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلماني.